الأنواع، كل هذه تملقات. فأنت فعلا إذا عظم رجاؤك يعني تملقت ربك، والله عز وجل يحب ذلك، يحب الملحين ويحب الذين يناجونه ويحب الذاكرين ويحب المحسنين، يعني المحسنين الذين يحسنون في أداء عباداته. فلا شك كلما عظم رجاؤك في ربك عظمت هذه المقامات عندك وجملت ودقت. فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصا من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله سبحانه وتعالى من التلذذ بدوام الإقبال والتنعم بالمناجاة والتلطف في التملق؟ هذه كلها تظهر فعلا إذا عظم أملك فيما عند هذا الذي تملقته. فمتى لم يظهر، يعني يظهر مثل هذا من التملق والتلذذ والمجاهدة والمواظبة على الطاعة، إذا ما ظهرت هذه استدل به على حرمان مقام الرجاء. إذا لم تظهر جميعا، لكن لا شك الحمد لله المسلم لا يخلو، لا شك المسلم لا يخلو من قرب من الله سبحانه وتعالى، لكن الناس تتفاوت، الناس تتفاوت، ولهذا ينبغي أن تحاسب نفسك في مثل هذا. فكلما أحسست بلذة مناجاة وأحسست بجمال ذكر وأحسست بإقبال على ربك، هذا دليل أول على قوة الإيمان، ودليل على فعل على عظم الرجاء، دليل على عظم الرجاء. وإذا كان هناك قصور فهذا أيضا يدل على أن عندك قصورا بقدر ما عندك من تقصير. يستدل به على حرمان مقام الرجاء، فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور. وإن كان يعني هو لا شك أن كلام الشيخ جيد خاصة في الكلمة الأخيرة، فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور، قد لا توجد كل العلامات لدى كل الناس، لأن الناس تتفاوت، كما أن إقبال النفس يختلف. النفوس لها إقبال وإدبار، والقلوب لها أيضا انفتاح وانغلاق. فلا تتصور أيضا أنك تكون على حال واحدة طول حياتك، هذا ما هو صحيح. يعني الله سبحانه وتعالى خلق النفوس متقلبة والقلوب متقلبة، والقلب إلا أنه يتقلب. فإذا يعني ولهذا ينبغي للإنسان ما هو يحاسب نفسه أن لا يتصور أنه سيكون على حال واحدة حالما مثلا يعرف هذا. قد أنتم الآن بعضكم عرف هذا الآن وسوف يقبل عن ربه يعني قد يبذل من الخير والطاعة ما يبذل، هذا حسن، لكن قد لا تتحقق كلها عندك، ولهذا لا ينبغي أن تكون أيضا يعني كلام الشيخ جيد من باب الحث، وإلا أحيانا يعني قد يكون لنفسك إقبالها وإدبارها. فحينما تدبر لا يعني أنك على سوء وعلى قصور مطلقا، إنما أنها ولو أدبرت تستمر على ما أنت فيه من خير، حاول ألا تقصر عما تقوم به من طاعات. يعني إذا كان لك ورد من صلاة ليل ومن أذكار وكذلك من طاعات لا تتركها، ولو أحسست من نفسك فطورا، لأن الفطور وارد على كل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عمل شرة. والنفوس لا يقبل وهي الدبار، ولكل عمل فترة. يعني وجود الفترة عندك وهي عند كل الناس لا تعني أن عملك ليس صحيح، ولا تعني أنك يعني سد عليك الطريق أو نحو ذلك، لا، إنما عليك أن تكون جادا ومستمرا في المجاهدة، مستمرا في المحاسبة. وإلا إقبال النفوس وإدبارها وصدأ القلوب ونقصها، هذا على كل الناس، على العباد وعلى العلماء وعلى الصالحين وعلى، لكنهم مستمرين في المجاهدة، مستمرون في العمل الصالح. وإلا كل النفوس لا إقبال وإدبار، فقد أخبر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال روح القلوب ساعة وساعة. والقلوب تصدى كما أصدى الحديد. لكن المهم أن تعرف الطريق وأن تعرف فقه هذه الأمور وفقه أعمال القلوب من الرجاء والخوف والإنابة والاستكانة والخضوع والخشية والخشوع إلى آخره. نعم.
فصل في فضيلة الرجاء. روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية أخرى: فليظن بي ما شاء. وفي حديث آخر من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني وأحب من يحبني، وحببني إلى خلقي. قال: يا رب كيف أحببك إلى خلقك؟ قال: اذكرني بالحسن الجميل،
واذكر أو بالحسن الجميل،
بالحسن الجميل، واذكر آلائي وإحساني. وعن مجاهد رحمه الله قال: يؤمر العبد يوم القيامة إلى النار فيقول: ما كان هذا.
يؤمر بالعبد
يوم القيامة. نعم. إلى النار فيقول: ما كان هذا ظني. فيقول: ما كان ظنك؟ فيقول: أن تغفر لي. فيقول: خلوا سبيله.
قال: فصل في فضيلة الرجاء. هذا أيضا عقده الشيخ، وكان ينبغي أن يكون في الأول، لكن لازلنا يعني في الأول في فضل الرجاء. ولا شك أن الرجاء طبعا من أعمال القلوب، الرجاء من أعمال عمل قلبي، وكما قالوا انتظار المحبوب، الرجاء هو انتظار المحبوب طبعا مع فعل الأسباب، وهو عبادة. الرجاء من أعمال القلوب وهو عبادة، ولهذا يعني عتب الله عز وجل على الذين لا يرجون اللقاء لأنهم لم يعملوا، إن الذين لا يرجون لقاءنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ومن هنا أوجز الشيخ في بيان فضله، فقال: روى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل في حديث القدس: أنا عند ظن عبدي بي. بمعنى أنه بقدر ما يكون أملك في الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحقق أملك، فإذا ظننت بربك خيرا فأنت على خير. أنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية أخرى: فليظن بي ما شاء. ولا شك أنه كما سبق معنا أنه ينبغي للعبد أن يحسن ظنه بربه على أي الأحوال، لكن يحسن ظنه مع العمل ولا يأس أبدا. وفي حديث آخر من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذا حسن الظن بالله هو الرجاء، حسن الظن بالله هو الرجاء، لأنه إذا كان الرجاء هو انتظار المحبوب، فإذا حسن الظن بمعنى أن تنتظر المحبوب عند الله عز وجل وهو رضاه وجنته وكل ما يقرب إليه. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني وأحب من يحبني، وحببني إلى خلقي. قال: يا رب كيف أحببك إلى خلقي؟ قال: اذكرني بالحسن الجميل. اذكرني بالحسن يعني اذكرني بالذكر الحسن، اذكرني بالذكر الحسن الجميل، واذكر آلائي وإحساني. فإذا هذا بمعنى مما يقرب العبد إلى ربه حينما يذكر نعمه ويذكر فضله ويذكر سعة رحمته ويذكر إحسانه ويذكر غناه ويذكر أنه سبحانه وتعالى تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين، وأنه فهذه كل أمور تجعل العبد يؤمل في ربه أمالا كبيرة. وعن مجاهد رحمه الله قال: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار فيقول: ما كان هذا ظني. فيقول له ربه يعني ما كان ظنك، فيقول أن تغفر لي، فيقول خلوا سبيله. ولا شك أن 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 هناك أحاديث صحاحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في في في, في مثل هذا، في سواء في في مثل من صاحب البطاقة والسجلات، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كل أحاديث رجاء وظننا بالله كبير ورجاؤنا في الله عظيم، لكن كما قلنا الرجاء يكون باعث، ويكون باعث على الطاعة، ويكون داعي إلى المحاسبة وإلى فعلا إحساس بالقرب من الله، وإحساس بلذة المناجاة، وإحساس بالتنعم بمناجاته سبحانه وتعالى. هذا هو الرجاء، وهذا هو الباعث فعلا على حسن ظنك بربك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسنتم. طيب هذا المطلوب من درج السالكين. طيب أرجعها لكم إن شاء الله ثم أرجعها إليكم. لا ما نستعرض الأسماء، عمر سراج سليمان، وعلي أبو عبد الرحمن إدريسي، والياس حسين مراد، وعبد الوهاب محمد، محمد الإدريسي. وين عبد الوهاب؟ ها؟ هذا علي حبيب الله، وينه؟ يا لما علي الأنصاري جي، لكنهم قليلون. لماذا؟ ما تحبون الفائدة ولا؟ خمسة ولا ستة؟ هذا قليل يا مشايخ. هل تصح الصلاة خلف المبتدع؟ إذا كان يدعو إلى بدعته فلا ينبغي الصلاة خلفه، ومع أن المطلوب مناصحته. وكذلك أيضا إذا أمكن أن 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 يصلي غيره فإنه ينحى، لكن إذا كان لا يمكن ولا يدعو إلى بدعته، مع أن البدع أيضا تتفاوت، منها ما هو مكفر وهذا خطير، ومنها ما هو أيضا من كبائر الذنوب، ومنها ما هو ذرائع الشرك، ومنها ما هو أقل. فأولا لا ينبغي أن يتقدم، ثم أيضا إذا أمكن تصلي خلف غيره فلا تصلي، إذا وإن صليت خلفه خاصة إذا كان لا يدعو إلى بدعته فأرجو أن الصلاة صحيحة. قدمنا من المدينة المنورة ولم نمر على الميقات بئر علي لأجل عمرة، و وإيش ما أفعل العمرة وماذا أفعل؟ إذا كان إذا كنت جئت من أجل العمرة ومررت بأبيار علي، نعم، ولم تحرم إلى الآن، فإنك تعود إلى أبيار علي وتحرم من هناك ولا شيء عليك. وأرجو أنك لو عدت إلى ميقات آخر، كما لو عدت إلى السيل أو إلى السعدية أو حتى إلى الجحفة، أنه يكفي إن شاء الله. أما إذا لم تتمكن وتريد أن تحرم من مسجد عائشة مثلا من التنعيم، فإن إحرامك صحيح ولكن عليك دم، لأنك تجاوزت الميقات وأنت مريد للعمرة ولم تحرم منه. أيهما أفضل في صلاة التراويح؟ الصلاة خلف إمام يصلي 11 ركعة أو الصلاة خلف الحرم؟ لا، الحرم أفضل باعتبار الحرم نفسه، وباعتبار كثرة المصلين، وباعتبار أمور أخرى كثيرة، وكلهم على خير، من صلى 11 ومن صلى 20 كلهم على خير. شخص عنده ورد يومي من القرآن الكريم، مثلا يقرأ في نهاية رمضان جزءا واحدا ويردده 10 مرات، كيف يقرأ كيف يقرأ 10 أجزاء؟ والسؤال، هل يعد الرجل إذا ختم القرآن بختم ختمة واحدة أم ب10؟ أنا ما أدري. على كل حال، ختم القرآن هو أن يقرأه كله، الختم أن يقرأه كله، أما الثواب فله بكل حرف 10 حسنات ولو ردده 20 مرة، وفضل الله واسع. فالذي يقرأ جزءا ويردده 10 مرات سيكون إذا قبل الله سبحانه وتعالى أجره 10 مرات، فالحرف الذي تقرأه مرة في 10 حسنات، وإذا قرأته مرتين 20 حسنة، وهكذا، وقد يضاعف الله أكثر أيضا. أما الختم القرآن فهو أن تقرأه من أوله إلى آخره، هذا ختم القرآن. والثواب بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه مرتبط بالحروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولهذا حينما تردد القرآن أو تردد حفظك مثلا، إذا كنت تحفظ أو حتى ولو كنت تحفظ قصار السور أو جزء عم أو نحو ذلك وتردده، عليك أن تستحضر الثواب، فإنك كلما رددت أنت مثاب. وهذا أيضا لاحظ كيف يقوي الرجاء، كما قال الشيخ قبل قليل، فالعمل يزيد في الرجاء. فإذا كنت فعلا تعرف أن, 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 أن لك بكل حرف 10 حسنات، وحتى الجزء إذا رددته واستحضرت هذا الثواب بهذه النية، يعني مهما رددت كله ثواب. هل وضع ماء زمزم على النار ممنوع أو محرم مثل الطهي والشاي؟ لا مانع، إذا احتجت أنت أن تستعمله في طبخك فلا مانع إن شاء الله. هل يجوز للإنسان أن يعمل مع شخص في متجر أو مطعم أو أي عمل، علما أن الشخص يعمل في بنك؟ فأرجو الإفادة لمترد ما العمل معه، يعني كان اشتراك تجاري يعني. لا، إذا كانت تجارتكم ليست متعلقة بالحرام فلا مانع، فلا مانع، وإن كان هو يعني يعمل في بنك مثلا، لأن المهم عملكم أنتم، أنت لا تدخل في الأمور المحرمة. وهو أيضا ينبغي له أن حتى في نفسه يبتعد عن، لا عن المحرم ولا عن المشتبه، لكن الاشتراك في عمل حلال أشياء فيه. هذا الذي فهمته من السؤال. أرجو بيان فضل القرض، يعني الذي يقرض الناس المبالغ ماذا له من أجل الإحسان؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرض مرتين كصدقة، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني أنا لا أدري كيف الإنسان فعلا، يعني إذا كان موقن بثواب الله عز وجل ويرجو، يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فأخوك هذا الذي في ضائقة مالية وأنت قادر على أن تقرضه وتحسب أو تحتسب الثواب عند الله عز وجل، مع أنك طبعا تسترد حقك، ليس 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 تبرعا يعني. وهذا من 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 كمال ديننا ومن دقة تشريعاته وأحكامه، أن القرض صدقة، مع أنه ستسترده. بل أيضا في بعض الألفاظ وقرض مرة كنصف صدقة، مرة ومرتين كصدقة ومرة كنصف صدقة، ف يعني صدقة يعني كأنك أعطيته مجانا. يعني كان إذا أقرأته مرة كأنك أعطيته نصفه مجانا، وفضل الله واسع. عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هل يشمل أهل مكة؟ يشمل كل من أتى بعمرة في رمضان، كل من أتى بعمرة في رمضان فإنه يدخل في ذلك إذا قبل الله سبحانه وتعالى. لكن قضية العمرة من مكة شيء آخر، بمعنى أنه هل يخرج من مكة ليأتي بعمرة أم لا. لكن من أتى بعمرة في رمضان ينطبق عليه الحديث، لكن السؤال هو فعلا هل يأتي بعمرة من كان بمكة، هل يخرج من مكة لأجل عمرة؟ هذا الذي نقول أنه لا يخرج، لا يخرج من مكة من أجل عمرة، إنما إذا عن له مهمة خارج الحرم، سواء كان إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى بحر أو إلى أو حتى إلى جهة التنعيم أو الجموم أو جهة الشرائع خارج الحرم أي منطقة، ثم ذهب إلى زيارة مريض أو زيارة صديق أو لنزهة ثم عاد محرما، فهذا لا إشكال فيه أبدا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.